بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا، وثبت ألسنتنا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في ذرياتهم وأهلهم. اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، واكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. اللهم احفظ صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 18 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 87 على مائدة سورة البقرة، مع قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وذكرنا قول المصنفين في تفسيرها حيث قالوا: ولقد آتينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بعده على أثره، وآتينا عيسى بن مريم الآيات الواضحة المبينة لصدقه كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، وقويناه بالملك جبريل عليه السلام. أفكلما جاءكم يا بني إسرائيل رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق وتعاليتم على رسل الله ففريقا منهم تكذبون وفريقا تقتلون كان هذا قول المصنفين في تفسير هذه الآية. ثم شرعنا في التفصيل والبيان، وبدأنا الحديث ببيان قصة هذا النبي الكريم كليم الرحمن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لأن القصص محور مهم من محاور القرآن الكريم. فالقرآن له محاور، منها الاعتقاد، ومنها العبادة والأحكام، ومنها القصص. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لأنها تتحدث عن باب العقيدة، والعقيدة محور من محاور ثلاث على مائدة القرآن الكريم. المحور الأول العقيدة، الثاني العبادات بالمعاملات اللي هو الشريعة، الثالث القصص، وفي القصص عبرة وفيها تثبيت للقلوب. من أجل ذلك بدأنا نقف أمام قصة هذا النبي، تكلمنا عن مولده وعن المخاطر التي أحاطت بمولده، وصلنا مع هذا النبي الكريم إلى قصر فرعون، إلى قصر عدوه. تعالوا لنقف أمام آيات من سورة القصص تشرح لنا هذه الفترة عندما وصل هذا النبي الكريم وهو رضيع إلى بيت عدوه فرعون. يقول الله تعالى على مائدة سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الآيات دي يا إخوة فيها بيان للطف الله عز وجل بنبيه موسى عليه السلام. شوف اللطف الجميل قوي بهذا الرضيع عندما يصل إلى قصر العدو الذي يريد قتله ويخشاه على الملك. من لطف الله عز وجل في البداية، شوف الآية: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الآن في قرار وفرمان فرعوني بقتل الذكور في هذا العام، وتولد موسى عليه السلام. طيب الأم وجل خائفة، أم وهذا ابنها، فألهمها الله عز وجل أن تقوم بواجب الرضاع. وده بيعلمنا حاجة مهمة، إن المرء ينشغل بواجب الوقت، ينشغل بواجب الوقت. يعني الآن وقت صلاة، انشغل بالصلاة. الآن وقت أذكار دبر الصلاة، انشغل بالأذكار دبر الصلاة. يعني إيه؟ سلمت من الفريضة، ما بنقول لك في أذكار ما ينفعش تقرأ قرآن. بقى يجي أخي يسلم من الفريضة يمسك المصحف بتعمل إيه؟ يقول لك بس علي ورد. ليس الآن، هذا ليس وقت وردك، هذا وقت أذكار دبر الصلاة وهي تقدم الآن. القرآن أفضل الذكر، لكن هذا الوقت وقت إيش؟ أذكار دبر الصلاة، فانشغل بها أولا وبعد كده اقرأ القرآن. يبقى المسلم دائما أبدا انشغل بواجب وقتك. أنت الآن في عملك عمل الدنيا، انشغل بالعمل ده واتقنه وأديه على أكمل وجه، لأن ده واجبك الآن. حضرت الصلاة، الله أكبر، ابدأ صلي. وقت أذكاري بأذكار، أذكار الصباح لها وقت، أذكار المساء لها وقت، النوافل لها وقت، التطوع له وقت، قيام الليل له وقت. يبقى انشغل بواجب الوقت. في بيتك مع الزوجة لها وقت، يبقى وقت الزوجة الآن. وذلك النبي عد هذه عبادة، أن يأتي الرجل أهله، دي عبادة. عشان كده أحيانا بيضيع الإنسان فترات من عمره بلا أجور، وهي في الأصل عبادات لو أحسن النية. يعني كم مرة اتكلمت مع الزوجة ودعبت الزوجة كتير، طيب لماذا لم تجعلها عبادة بالنية؟ النبي قال كده للصحابة: إن في بضع أحدكم صدقة. فالصحابة تعجبوا، قال أحدهم: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله ويقول له أجر؟ يعني كان يقول دي شهوة، الزواج وإتيان الزوجة إيش؟ شهوة. فبيتعجب كيف آتي شهوتي ولي الأجر. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أرأيت إن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. أو كما قال النبي، يعني إذا وضع النطفة دي في حرام، في فحيشة وزنا، ها كبيرة ولا لا؟ وعظيمة من العضاء، مشكلة كبيرة جدا وذنب كبير قوي. طيب لو وضعها في الحلال بقت عبادة وليك أجر، فتحسن بقى النية. النبي علمك حتى عند هذا الباب في أذكار معينة. وقل من يتذكر إلا من رحم ربي وعصم. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ليه؟ إن قدر ولد يعني خلاص بيكون محفوظ من العدو المبين هذا في بداية المولد. فحضرتك دي عبادة، وحضرتك تجلس على مائدة الطعام مع الزوجة وترفع اللقمة بإيدك وتضعها في في الزوجة، ليك أجر. حتى اللقمة يرفعها أحدكم في فم زوجته له بها أجر. يعني حضرتك لما ترفع بس اللقمة كده وتحطها في فم الزوجة ليك أجر كبير قوي، سبحان الله. طب وناكل بإيه؟ ما أنا هأكلها. هتاكل بإيدك برضو والله، ده هي لقمة، هي تدي لك 10 لقم بعدها. يا خايب اسمع كلامي. ويمكن هتحرم نفسها من منابها عشانك انت، لما تجد فيك الرحمة والتودد الجميل ده. فوانت قاعد كده معاها انوي ان دي عبادة، ارفع اللقمة. طيب انت بتشتغل للدنيا صح، وليك راتب وتعب صح، عشان تمسك على زوجة ولد صح، طب ما دي عبادة، ما تخليها نية بقى، نية انوي انها عبادة مش عادة. ان انا بجتهد وبتعب لان انا علي واجبات ربنا كلفني بها، انفق على زوجة وعلى ولد و و و، فيكون المال كده اللي انت بتتعب فيه ده كله في ميزانك. فلازم تجدد النية في كل امرك، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ما احنا بنقابل بعض كتير قوي صح؟ خلاص؟ طيب هل كده جددنا النية في كل مرة في إحياء جانب الأخوة الإيمانية؟ وأنا أقول لك أنا بحبك في الله، أو أنا بقول لكم لأن والله أنا بحبكم في الله. النبي علمنا كده والله، لما الصحابي يجلس في مجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ويمر مار بالمجلس فيقول للنبي: أحب هذا يا رسول الله في الله. قال: هل أعلمته؟ قال: لا. قال: اذهب فأعلمه. فاستأذن وتبع الرجل وقال: يا فلان إني أحبك في الله. قال أحبك الله الذي أحببتني له. كتير بنزور بعض ونود بعض، صح؟ عايز تشرب كوباية شاي مع الشيخ بتيجي تزوره، أنا بروح تعزمني روح أتغدى معاك ولا أتعشى، صح كده؟ كتير ولا لا؟ كتير. طب ما تخليها لله، هخليها زيارة أخ في الله. أنا مش جاي عشان كوباية الشاي، لا ده أنا جاي أزور أخي في الله، وهتشرب الشاي وهتاكل وهتتبسط، ما تقلقش. بس خلي النية أنها زيارة إيه؟ في الله. في الحديث زار أخ أخا له في الله في بلدة أخرى، فأرسل الله على مدرجته ملكا، فلما انتهى حيث يريد قال له أين تريد؟ قال زيارة أخي في الله. قال هل لك نعمة تربها علي في مصلحة؟ رح تشرب كوباية شاي يعني؟ ولا عندك فتوى من إياهم؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال أبشر، فأنا رسول من قبل الله أبشرك بأن الله قد غفر لك بحبك لأخيك. يا زيارة بسيطة قوي، ربنا غفر له. في رواية أن الله أحبك كما أحببت أخاك فيه. بسيطة جدا عملية، تجديد النية فقط. وفيما يتعلق بالبشرة يا إخوة، في سنة مهجورة كده، النبي لما بعض الوفود جات له فقال لبعضهم أبشروا بخير، فقالوا ما قبلنا، ما قبلوش البشرة دي. فالتفت لأبي ذر الغفاري وأحد الصحابة قال لم يقبلوا البشرة، فاقبلوها أنتم. قالوا قبلنا البشرة يا رسول الله. فلما حد يقول لك أبشر، قل له قبلت البشرة. ليه؟ البشرة معناها في خير جاي لك. لما يقول لك أبشر بخير قل قبلت البشرة. دي سنة مهجورة، قبلت إيه؟ لأن الجماعة اللي ما قبلوش دول خلاص يعني حرموا، حرموا الخير. مين اللي قبل؟ أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. قال قبلنا وجابر رضي الله عن الجميع. فلما يقول لك أخوك أبشر بخير قل له قبلت البشرة، قبلت البشرة، خلاص. وذلك لما سمعت أم سلمة كانت دي البيت وسمعت النبي يخبرهم بهذا وقالوا قبلنا البشرة، قالت اجعلوا لي مما عندكم، يعني كمان أنا اشركوني معاكم في البشرة. شوف الحرص على الخير. طبعا النبي يقول أبشر. فإذا أنا عايز أعلمك وأتعلم معاك إن إحنا نجدد النية حتى في العادات عشان نحولها لعبادات. بتاكل عادة، أنت ما تخليها عبادة، بأكل بنية التقوي على العبادة والطاعة، خلاص، وأكل الحلال الطيب وهكذا. فهنا الآن أم موسى واجب الوقت إيه؟ إنك ترضعي المولود، بس المستقبل ليس بيدك، بيد الله، ما تقلقيش منه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الآن واجبك إيه؟ ترضعي بس، خلاص، ما تنشغليش بحاجة تانية. طيب، فإذا خفت عليه، خفت من الجنود اللي كل شوية بيفتشوا البيوت دول، كما ذكرنا هي عاملة له تابوت من خشب كده تحطه فيه وترميه في النيل. وكما ذكرت لكم أن قال مفسرون إنها كانت عاملة حبل كده وعاملة له التابوت، لما تحس بقلق تروح إيه؟ حطها في التابوت ترميه في النيل، بس مربوط بتربط الحبل، ما خايفة عليه. إن خفت، قال له فإن خفت علي فألقيه في اليم، يعني أنا خايفة يخش ياخدوه يقتلوه أرميه في البحر. أيوه، أرميه بس في نهر النيل كده، لأن بيتها كان له بابين، باب من أمام وباب من خلف على نهر النيل. كان في الفترة دي معظم أهل مصر كانت العدد قليل جدا، فكان كلهم عايشين على النيل. وحتى الآن تجد مثلا معظم سكان مصر في المساحة 3.5% من مصر اللي هي بتاعت الدلتا ونهر النيل دي، واضح؟ فكان كلهم بيوتهم يعني مملكة يا شيخ. تخيل بيت على نهر النيل، ده شغلانة. دلوقتي ما تعرفش تشم هوا على نهر النيل، كله بتدفع. تلاقي كل واحد عامل لك عربية وحاطط لك 200 كرسي. يا جماعة احنا عايزين نشم هوا بس، لا، هتيجي تشرب لازم تقعد ولازم تدفع ولازم تشرب بقى حمص الشام تعبان حمضاء مش مشكلة، المهم هتدفع. بقت إتوات يعني، لا تعرف تشم شوية هواء. كان زمان ممكن تمشي وتاكل شوية ترمس، دلوقتي حتى صعب. فطبعا قديما يعني كانوا عايشين يعني ملوك يا واد يا شيخ رياض، تخيل كده حتة بيت على نهر النيل كده، يا دي مملكة يا عم الشيخ. فكانت تحطه في التابوت وتسيبه في النيل، وقال شاء ربنا بقى خلاص انه لازم يخرج. مع فجأة جموا الجنود راحت رمياه وانشغلت، ما ربطتش، راح ماشي بقى بالمركب الصغير بتاعه دي اللي هو التابوت ده، وألقيه في اليم ولا البحر ده خلاص كده. أن أرضعيه، فإن خفت، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، اليم يعني البحر. خلي بالك هنا، ولا تخافي ولا تحزني. الآية دي أنا قلت لك من قبل آية عجيبة جدا يا أخي، سبحان الله، آية واحدة تضمنت أمرين ونهيين وبشارتين في آية واحدة بلسان عربي مبين. يعني يعجز الشعراء عن وضع تلك المحسنات البدعية في بيت شعر ولا في بيتين. دي آية تتضمن أمرين ونهيين وبشارتين، زي الآية بتاعت النملة اللي كلمت سليمان، آية واحدة النملة جابت فيها 10 أساليب لغوية في آية نملة. مش دلوقتي بقى اللي عاملين لك طلاب علم ولا يفقهون الفعل من مفعول به، دي نملة. نملة قالت آية ذكرت فيها 10 أساليب لغوية محتاجة البلغاء عشان يشرحوها، سبحان الله، نملة. إنه القرآن يا قوم كلام الله، احتاجوا إلى قلوب وعلم وفهم عشان نتدبره. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أدي أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أدي الأمر الثاني. طيب ده غير أساليب الشرط، بجواب الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط، وشغلانة كبيرة قوي في اللغة. طيب، ولا تخافي ولا تحزاني، نهياني هم، ولا تخافي ده نهي، ولا تحزاني أدي النهي الثاني، إنا رادوه إليك، أدي بشارة هيرجع تاني، هيرجع تاني، وإنت اللي هترضعيه، وهينام في حضنك أنت يا أم. الله أكبر، هيرجع تاني، نعم. وجاعلوه من المرسلين، ودي البشارة التانية، الله، ده الأم تعلم إنه يكون رسول، أيوة ده هيكون رسول، فما تقلقيش. الله أكبر، وجاعلوه من المرسل، الآية البشارة الثانية. وصل لقصر فرعون، وآسيا بنت مزاحم عليها السلام التقطته عن طريق الوصفات، وألقى الله حبه في قلبها، لأن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب سبحانه. عشان كده بقول لك اطمئن، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، انشغل بالواجب وما تقلقش من أي حاجة، الأمر بيد الله وحده. والله إن أراد بك الخلق الضر وأراد الله بك النفع لجعل ضرهم نفعا. بتقلق ليه؟ اوعى تقلق، أهم شيء استقم على أمر الله واتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحزن. ليكون لهم عدوا وحزنا، لأنهم كفار معاندون فرعون وجنوده. طيب، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. في فرق بين الخاطئ وبين المخطئ. الخاطئ خطأه عن عمد، والمخطئ خطأه عن غير قصد. تاني، الخاطئ خطأه عن عمد. يبقى اللي بيتعمد المخالفة نقول له أنت خاطئ. إنما الذي لا يتعمد نقول له أنت مخطئ. أنت مخطئ. الدليل الآية دي معانا اهو. وكذلك في قول عزيز مصر لزوجاته عندما تعمدت أن توقع يوسف في الفاحشة، قال يوسف أعرض عن هذا رحمك الله واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ما قالش من المخطئين، من الخاطئين، لأن خطأها كان عن إيش؟ تعمد. دي هيأت نفسها وغلقت الأبواب وشغلانة كبيرة يعني، واضح؟ فالخاطئ هو رحمك الله هو الذي يرتكب المخالفة قصدا وعمدا وفيه مجاهره. أما المخطئ اللي بيرتكب معصية أو مخالفة دون قصد منه، دون قصد، غلب الهوى أو الشهوة أو كذا، لكن لا يقصد العمد والتعمد يعني، وقع خلاص فده مخطئ. إنما الخاطئ اللي بيتعمد الخطأ. كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. الله أكبر، ده سبب سعادتنا وفرحتنا، لأن قرة العين يعني السعادة، والإنسان يعد قرير عين إمتى؟ لما يظهر على عينه علامة السعادة، تجد البياض يشتد والسواد يشتد، يبقى سواد العين مع بياضها بشدة دليل فرحة، دليل فرحة وسعادة. وقرة العين عند المسلم بتكون بالطاعة والعبادة مش بالدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم قال حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى سعادة النبي كانت فين؟ في الصلاة. يبقى حضرتك كمسلم لو لم تجد لنفسك سعادة في الصلاة راجع نفسك، لأن النبي أسوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب أسوتنا كان يسعد فين؟ في الصلاة. وعندما تضيق عليه الأحوال ويحزبه الأمر من كثرة الشرك وعناد المشركين وتعذيبهم للصحابة، يقول قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. يبقى الراحة فين؟ في الصلاة. أنت بقى حضرتك وحضرتك اللي بتسمعيني عبر البث، هل نجد راحتنا وسعادتنا في الصلاة، ولا بندخل ونخرج وإحنا مهمومين ومغمومين حالتنا بؤس؟ ده بيبقى بيصلي معاك ومجرد ما يروح يعمل مشكلة مع الناس، وصح؟ عايز يهب في أي حد، لو لقى طفل معدي عايز إيه في إيه ده؟ أنت المفروض خارج من سعادة الآن، يعني عندك راحة كده وهدوء لما تعالج الأمور عليها برفق، انت كنت بتصلي. فربنا عافينا واياكم يا رب. فاحنا عايزين يا اخوه نتاسف هذا الباب، ان فعلا تكون فرحتي وسعادتي وانا بعبد ربي عز وجل. دي قضيه مهمه قوي في اي عباده بقى. قرة عين لي ولك، ان اتبعت. انما فرعون ما اتبعش، فرعون كذب وعاند فأهلكه الله، إنما بحسن نيتها وبجميل منطقها شرح الله صدرها للإسلام، آسيا عليها السلام. شوف بتاي، شوف البشريات الحلوة قوي دي، قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا. نفعك، كان سبب النفع لك يا آسيا، الله أكبر. أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذا هو الفتى الذي نبئت به يا فرعون، سيولد لبني إسرائيل غلام يأخذ الملك منك، الله أكبر. طيب نرجع للأم بقى وشوف قلب الأم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا يا إخوة من شدة الحزن والقلق. يا الحزن صعب قوي يا إخوة عندما تفقد الأم وليدها، صعب جدا، لا تتخيلونه. ولما تكون أم كأم موسى عليها السلام إن كادت لتبدي به من فرط حزنها كانت هتخبر هذا ولدي. طب هيقتل لو أخبرتي. يا شوفي هنا الصراع مع الحزن والقلق. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. نسأل الله أن يربط على قلوبنا يا إخوة. آمين يا رب. أهدي بقى الألفاظ الشرعية. ما تقولش ربنا بيطبطب علينا، غلط، ده لفظ غير شرعي ولا يجوز في حق الله. الطبطبة أنت تعرفها، إنما ده الغني له الأسماء الحسنى والصفات المثلى. إنما تقول يا رب اربط على قلبي. لما تجد إنسان ربنا مكن له قول ربنا ربط على قلبه، مش طبطب عليه. إيه طبطب دي بقى؟ ما عندناش حاجة اسمها الطبطبة يا إخوة. خلاص فانتبهوا لهذا. يقول لك ربنا حنين قوي. يا أخي الله يرضى عليك. الحنان مختلف فيه، ليس من أسماء الله، إنما المنان من أسماء الله، لكن ممكن على سبيل الإخبار، لكن ما توصفوش كاسم حنين والكلام ده عيب يعني. لا تثبت اسما لله لم يثبته لذاته. لكن لو عبرت بالحنان كإخبار لا حرج، إنما كاسم لا. فنقول ربط على القلب، نسأل ربنا أن يربط على القلب مش يطبط. خلاص مش يطبط. زي بعض الدعاء المفسدين الجدد من غلاة الصوفية، مش عارف اسمه إيه، بغدادي عندنا في مصر، عاملين له كده شنة ورنة هذه الفترة، وعمال يجي يأتي بالأباطيل والأكاذيب والموضوعات وأحاديث لا تليق، وينسب لله صفات لا تليق بكماله ولا بجلاله. قالوا ربنا يحبك فياخدك في حضنه. شوف قلة الأدب. حضن إيه مجرم أنت؟ فإحنا بنحذر الناس من أمثال هؤلاء المبتدعين اللي بيخربوا عقائد المسلمين. فطبعا عمال يتكلم في وسط جهلاء مثله، في وسط جهلاء مثله، ويأتي بالأباطيل والموضوعات والأكاذيب وينشر الفكر الباطل والبدعة. نسأل الله السلام. نسأل ربنا يهديه. آمين يا رب. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي، أي تتبعي أثره. جاءت من القص، يعني اقتفاء الأثر والتتبع، ومنه القصص. ما القصة عبارة عن أحداث متتالية يتبع بعضها بعضا حتى نصل لنهاية القصة، وهي لب الموضوع، الهدف منها إيه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. في التفسير قالوا إن موسى عندما وصل إلى قصر فرعون، ودي لسه جل الآية بعدها، وحرمنا عليه المراضع دي، إن ده اسمه التحريم القدري، يعني منعناه يرضع من أي امرأة عشان يرجع لمين؟ للأم، ده ربنا وعد، يبقى لازم يرجع، هيرجع لك تاني أم موسى. طيب فبنقول يا إخوة إن من لطف الله عز وجل أنه إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، هيأ له الأسباب. فكان فرعون يرسل، ما بيبكي رضيع وبيبكي، فيرسلونه للسوق عشان يبحثون عن مرضعة. يبحثون عن إيش؟ مرضعة. ما خلاص ربنا ألقى حبه في قلوبهم، واللي بيحب يأبى أن يتعب من يحب. فبيحبوا الآن موسى هذا الرضيع الذي جاءهم، طب بيبكي، والمحب مش ممكن يصبر على بكاء من يحب. طب يا جماعة، طيب ابحثوا له عن مرضعة، ياخدوه للسوق على المراضع، لا يمكن يرضع أبدا. سبحان الملك. وده بقى اسمه حرمنا عليه، يعني منعناه قدرا، ما هيش هترضع من أي أحد، سبحان الملك. عشان كده سبحان الله يا إخوة الأمور بتقدير. وحرمنا عليه المراضع من قبل. طبعا لما كل ما يجيه مرضع ما يقرب منها ويزداد بكاء، أخته رأته في السوق بقى، ما عملت تتبع الأثر، قالت له منتظروا هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ودي اللي احنا محتاجين لها، كفالة وتربية، ولن يبخلوا أبدا بما ينفع هذا الوليد أو يصلحه بسرعة. يا بنتي طبعا بيبكي، فردوا لأمه عشان ترضعه، وقيل أن هي جابوها ترضعه فين؟ في قصر فرعون. إيه ده؟ هتعيش معاه كمان في القصر عشان طبعا، ويتربى فين؟ في قصر فرعون، في قصر عدوه، يعني هيتربى من الآخر تربية الملوك. تربية ايش؟ اهي دي اللي نقول لك عليها من لحظة، لو اراد الخلق ان يضروك لجعل الله ضررهم نفعا لك لانه اراد بك النفع. فرعون عايز يقتل موسى صح؟ فضرر فرعون انقلب لايه؟ لتربية. ده بيربي وبيجيب مرضعات وبيربي تربية ملوك. الله اكبر. نعم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه. أدي البشارة الأولى، ارجع بقى، ارضع براحتك. طبعا على اختلاف التفسير، إنها جاءته القصر ترضعه أو كانوا يذهبون به إليها ترضعه وتتبسط معاه وتمام التمام مطمئن عليه ويرجع تاني القصر وهكذا. فرددناه إلى أمي كي تقر عينها. يا ما قرة العين بالعبادة وبفضل الله ولطفه، وده لطف من الله عز وجل. وعدناك أن رجعه، أهو يرجع، أهو افرحي واتبسطي بقى وسعدي. كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لازم يكون عندك اليقين ده كمسلم وأنت كمسلمة، أن وعد الله حق. وعد أهل الإيمان بالحياة الطيبة في الدنيا وبالنعيم المقيم في الآخرة، يبقى وعد ربنا إيش؟ حق. وعد أهل الإيمان بالتمكين والاستخلاف في الأرض، يبقى وعد ربنا إيش؟ حق، بشرط أن نحقق الشرط. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أهو عشان الجماعة اللي يقول لك الإسلام والمرأة وعايزين حقوق المرأة، والله يا أخو ما في شريعة أعطت للمرأة حقوقا كشريعة الإسلام. النساء شقائق الرجال، هكذا قال النبي، والقرآن هو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا إخوة والله الزمان لازم يتوقف أمام الآية دي، لازم يتوقف أمامه. الشرط العمل الصالح، والعمل الصالح له شروط كي يكون صالحا. الأول بعد الإسلام أن تبتغي به وجه ربك لا وجوه الخلق ولا ثوابا من الخلق. الثاني أن يكون على السنة تتبع فيه النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب من عمل صالحا سواء كان من الذكور أو من الإناث، لأن النساء شقائق الرجال في الأعمال في العبادات في الثواب في الجزاء في كل شيء إلا ما افترق فيه بطبيعة الخلق، لذا جعلت القوامة للرجل لطبيعة الخلق. وللنفقة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. والقوامة يعني رعاية، مش تكسير ولا سب ولا لعن وتحطيم، ده في موها غلط، ده جهل. القائم على الشيء هو الذي يقوم على رعايته والعناية به، فأنت مكلف أنك تخلي بالك منه وتنفق عليه وتعلمها دينها وتكون سببا لدخولها الجنة. من دي الحياة الزوجية. فالقوامة تكليف وليست بتشريف أبدا. لطبيعة الخلق بتختلف، وليس الذكر كالأنثى، لها طبيعة في الخلق يناسبها، عمل بيتها وتربية أبنائها ومصنع الحنان والحب والرحمة ليه؟ دي هتكون أم وزوجة وأخت وبنت يا جمالها. فلازم يكون عندها بحر من الحب والحنان والعطاء. إنما أنت بقى رجل عندك قوة بدنية وعندك عقل بتقدمه على العاطفة عشان تقوم على الأسرة دي، وإلا هتنام جنبها في البيت انت راخر. فلازم تتحرك حضرتك، لازم تتحرك وتتعب عشان هي ترتاح. الله أكبر، يعني أصلا القوامة راحة للزوجة وتعب للزوج. فهمت يا ودي عربي؟ لأن قوامة يعني إيه؟ يبقى أنت المسؤول، اتعب روح اشتغل شخريات ويتعب خلاص كده عشان الأميرة ترتاح. فالمرأة عندنا في إسلامنا أميرة، ملكة متوجة، جوهرة مصونة، لؤلؤة مكنونة، لا كما يفهم أعداؤنا. ولابد أن يصل لهم هذا الفهم في كتاب الله وسنة النبي محمد، ويوصل للمرأة قبلهم، لأن بعض النساء لا يفهمن المنزلة لهن في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فما فيش ندية عندنا في الأسرة، كل له وظيفة بيأديها، والأصل أن البيت قائم على الأساس من تقوى الله علشان ندخل الجنة، عشان نربي جيلا فريدا يوحد الله تعالى ويكون صالحا مصلحا معمرا لهذا الكون، ويقوم بمقاصد الاستخلاف في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى الشرط عمل صالح، سواء كان من ذكر أو من أنثى، لأن النساء شقائق الرجال. وهو مؤمن، ولا يذكر العمل إلا مع الإيمان، ولا يذكر الإيمان إلا ومعه العمل، وهو مؤمن. الثمرة إيه؟ فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر يا عم الشيخ، أنا بشوف كثير من أهل الإيمان وكذا عندهم ابتلاءات صح؟ ومتاعب وضيق و و و وبعضهم مبتلى بسحر أو بحسد أو بمرض أو بكذا. طب كيف نوفق بين الحال ده وبين الحياة الطيبة المذكورة دي؟ ما هي مشكلتك إن أنت بتنظر للحياة الطيبة يعني مال وطرف ونعيم وخلاء من الابتلاء. لا يا ولدي، أسعد الخلق الأنبياء والرسل صح؟ طيب النبي محمد حاله إيه مع الابتلاء؟ كان أشد الناس بلاء. أي ابتلاء ممكن يخطر على بالك ابتلي به النبي محمد. اليتم ولد يتيما صح؟ طيب فقد الأب فقد الأم، وكان يتنقل بين الجد والعم. إيه كمان؟ المال، كان فقيرا، ولما جات له الدنيا اختار الكفاف، وكان يربط الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع، ويمر الثلاثة أهل على بيوت النبي لا يوقد عنده نار، ما فيش طبخة يعني لمدة شهرين كاملين، وعايش على الأسودين التمر والماء. إيه كمان؟ في فقد الولد والبنت مات ثلاثة أبناء للنبي من الذكور في حياة النبي، عبد الله والقاسم وإبراهيم. البنات كان كنا أربعة، متنا ثلاثة في حياة النبي، زينب ورقية وأم كلثوم. فاطمة ماتت بعدها بستة أشهر. فقد الزوجات ابتلي بفقد خديجة أم المؤمنين في حياته. إيه كمان؟ التعذيب والتنكيل وترك الأوطان. ترك مكة وهي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى نفس النبي محمد، وطرد منها النبي مهاجرا إلى يثرب المدينة. مواجهة الأعداء، واجه الأعداء في أكثر من غزوة، وهو أسعد الناس وأطيب الناس حالا. ليه؟ لأن الحياة الطيبة مش معناها خلاء من الابتلاء، ده هي الحياة الطيبة بتكون بالابتلاء. عارف ليه؟ لأن الحياة الطيبة معناها الرضا والتسليم لمقادير الله. المؤمن يختلف عن غيره، المؤمن يعلم أنه في الدنيا مبتلى ومختبر وممتحن. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء ها صبر فكان خيرا له. ما هي دي الحياة الطيبة. يجي لك الابتلاء، الحمد لله على قدر الله، مرحبا بحب الله، الله. ما هي دي الحياة الطيبة في القلب. هنا حياة القلوب يا إخوة، القلب العامر بالإيمان يعلم أن هذا الابتلاء لحكمة، إما مغفرة الذنب وإما رفع درجة. يعني العملية مش سهلة أبدا. طب يصبر ويرضى ويسلم ويأخذ بالأسباب. ما هي دي الحياة الطيبة. يبقى الحياة الطيبة ليس معناها خلوة من الابتلاءات أو من الضيق أو كذا، لا، دي حياة قلوب يا إخوة، حياة طيبة. ولا نلغي أيضا أثرها في الحياة الدنيا، لكن ليس بشرط أن يتحقق الأثر الدنيوي، لأن في عبادات ارتبطت بأثار دنيوية. خلاص كده ما تعلقش كله على الأثر الدنيوي، لكن موجود. ومن يتقي الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حاسب. يعني كثير من الأعمال لها أثر دنيوي مادي تحصله في الدنيا. طب لو ما حصلتوش يبقى دي مش حياة طيبة؟ ده تبقى طيبة وطيبة كمان، ده ازدادت طيبا بالابتلاء. ليه؟ لأني علمت أني محبوب عند ربي عز وجل على قدر الابتلاء، على قدر الحب. الصحابة كانوا يقولوا مرحبا بحب الله، فابتلاء حب. خلاص؟ لأن بعض الناس أحيانا حتى في باب العلاج والتداوي بالقرآن دايما يقول لك أنت مقصر مع ربنا. مش شرط إن الإنسان يبتلى بسحر أو حسد يكون مقصر، بل بالعكس، سحر النبي محمد وهو سيد العابدين وسيد الأتقياء وخاتم الرسل، فمالوش علاقة بتقصير أو غيره. قد يكون هذا الابتلاء لرفع الدرجة، مش شرط للتقصير. فبنقول للمعالجين بالقرآن الله يرضى عليكم، مش كل حاجة تقولوا إيه تخبطوا في الناس بجهل. لا، أنت تسأل المريض ربما يكون عنده نوع تقصير، طب اجتهد في الباب ده لأن طاعتك هتضيق على مجاري السحر ده أو مجاري الحسد ده، ده علاج. لكن آمنتوا مش عارف إيه، لا 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 لا، قد يكون التقصير سبب لكن مش هو كل الأسباب، مش هو كل الأسباب. فإحنا نوجهه نبني العقيدة فيه الأول، نعلمه أن الشافي هو الله وأنه مجرد أسباب، لأن بعض المرضى كان بيتعلق بالمعالج. ده أنا جيت لك أنت ما فيش حد غيرك، بس شكرا، مدخل شيطان. هي ما فيش حد غيري يعني. لا اوعى، لأن ده الشيطان بيجتهد ده عشان يخرجك من دائرة الإيمان والاستقامة ويبعدك عن الحق. بس ده أنا اللي بعالج، شكرا. لا، قول ده بفضل ربنا، ده بأثر القرآن، بأثر السنة، مش إحنا، إحنا مجرد أسباب بنتعاون على البر والتقوى، إنما الشافي هو الله عز وجل. لازم ننتبه لهذه الحقائق لحتى لا يفسد الشيطان علينا ديننا. فإذا الحياة الطيبة تزداد طيبا بالابتلاء، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ده في الآخرة بقى، شوف الكرم واللطف يا إخوة والرحمة، زي ما أنا قلت لك قبل كده، يعني ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قلت لك مثلا أخوي حسام ده عبد ربنا 50 سنة بيصلي، ماشي، في 50 سنة دي قاعد يفتش في الصلاة بتاعته كتير، ما كانش مركز في الصلاة، وكتير كان بيسهو، وكتير قوي قوي ربما انشغل، وكتير فين وفين افتكر انه في مرة صلى ركعتين بخشوع وخضوع، وكان في انشراح صدر و في خلال 50 سنة. ربنا يعاملنا ازاي؟ يقول لك منتظر احسن صلاة عندك في 50 سنة، احسن قال لي ركعتين دول بس، خلاص كده كل 50 سنة صلاة هناخدهم على اجر الركعتين دول. يا كرم الله، لانه كريم يا اخو، مش بيصيد لك خطأ، لا ده عن نقيض، يشوف افضل ما عندك فين في العبادة، يقيس لك كل عبادتك على العبادة دي. عشان كده دايما نقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعدل، ان لو تعاملنا بالعدل هنهلك، ما احناش اهل، انما الفضل بقى، الفضل بالاحسان لا بالميزان، لو اتوزنت اعمالنا هنضيع. فلا احنا محتاجين للاحسان، فمحتاجين للرحمه دي بقى. عشان كده قال لنا ورحمتي سبقت غضبي. خلاص الاعرابي يا اخوه فهمها، والله اعرابي لما سالوه بيقولوا انت هتموت، راجل بسيط جدا، قال لهم بعد الموت هنروح فين يعني؟ قال له تلقى الله، قال الحمد لله، والله ما راينا الخير الا من الله، افنخشى ان نلقاه؟ شوف الاعرابي البسيط، ما راينا الخير الا من الله، افنخشى ان نلقاه؟ شوف كده لطفه، لطف الله بيك وانت داخل الرحم، لطف الله بيك لما اتولدت، لطف الله بيك لما استقمت، لطف الله بيك لما ترعرعت، لطف الله في دراستك، لطف الله في عملك، لطف الله في زواجك، لطف الله في أولادك. الخير ده كله من عند مين؟ وما بكم من نعمة فمن الله. انت بعد ده كله خايف تقابله؟ يا أخي ده سبحان الملك، ده أرحم بك من الأم على ولدها. الأعرابي قالوا له كده، ده أعرابي تاني بقى يا أخي سبحان، يا ريت إيماننا زي إيمان الأعراب دول يا إخوة، الأعراب اللي جاي من بديه البسيط ده، اللي تربى على القرآن والسنة ده. فبيسألوه كده، أتحب أن يكون الحساب لك يوم العرض على خالق السماء والأرض لأبيك وأمك؟ يعني اللي حاسبك يوم كم أبوك وأمك، مش الله. قال لا والله لا أرض أبدا. يا تخيل أبوك اللي هيحاسبك هيرحمك ولا لا؟ طب أمك اللي هتحاسبك هترحمك ولا لا؟ الأعرابي رفض، قالوا لا لا لا. قالوا كيف؟ قال لأني أعلم أن ربي أرحم بي من أبي وأمي. يا الله، ربي أرحم بي من أبي وأمي. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآية الأخرى، وعد الله الذين آمنوا منكم، أهو نتكلم مع الوعد، أهو نتكلم مع إيه؟ مع الوعد. اللهم اجعل عندنا يقين في وعدك يا رب ووعيدك يا رب، اللهم آمين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لسه مع القضية إيمان وعمل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، اللي هو الإسلام، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط يا رب، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هي دي، لما نحقق الشرط ده هيكون الاستخلاف والتمكين. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهو ده بقى مفهوم أنا عند حسن ظن عبدي بي. شوف ظنك بربك إيه، واللي هتظنه بربك هيتحقق لك. أنا ظني بربي هيغفر لي، خلاص يغفر لك. ظني بربي هيكرمني في الآخرة ويدخلني الفردوس الأعلى، هيدخلك. بس خلي حسن ظنك ده قائم على حسن عمل، قائم على حسن عمل. لو أحسنتم الظن لأحسنتم العمل، هي دي القضية. فموسى عليه السلام الآن في حضن أمه كما وعد الله أمه. ومن ترضعه؟ الأم. الله أكبر، الله أكبر. عقارب الساعة تطارد، احنا لسه مع هذا النبي الكريم هنعيش حلقات وحلقات، لأن قصة موسى من أكثر القصص على مائدة القرآن لما فيها من عبر عظيمة جدا، محتاجة لوقفة ووقفة ووقفة ووقفات مع كل لحظة من لحظات عمر هذا النبي. لما فرض علينا الصلوات الخمس، كانت في البداية 50 صلاة. النبي يمر على موسى في السماء السادسة. شوف حب الأنبياء يا إخوة وحرص الأنبياء على الأمم. قال يا محمد ماذا افترض عليك ربك؟ قال افترض علي على أمتي 50 صلاة في كل يوم. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لن تطيق. يا الله، فقد خبرت الناس قبلك. ياه، بينقل الخبرة بقى والمعاناة اللي عاشها مع بني إسرائيل. 50 صلاة في اليوم والليلة، مش ممكن الأمة اللي هي آخر الأمم دي وأكثر الأمم أعمارا بين 60 والـ70. الله يا جماعة، أنتوا عارفين في قول ليلة القدر خير من 1000 شهر. من أسباب النزول إن كان في عابد في بني إسرائيل، النبي بيقص قصته على الصحابة، حمل السلاح مجاهدا في سبيل الله قريب من 80 سنة. 80 سنة جهاد شايل السلاح ده، غير العبادات والطاعات. فالصحابة تعجبوا، وأينا يبلغ هذه المنزلة؟ يعني مين اللي يوصل للأجر ده؟ ده احنا عمرنا بين 60 والـ70، يعني مش ممكن. وغير كده بين 60 والـ70، وإمتى انت استقمت أصلا؟ كلفت على سن 15 مثلا، هل ساعة بلوغ كنت بتصلي وبتصوم وبتعبد، ولا كنت وفين وفين على ما جيت؟ يا شيخ عربي راحوا فين لما راحوا يمين وشمال؟ ها، امتى بدأوا يصلوا؟ مثلا على سن 20 مثلا. ادي 20 سنة ضاعت من 60، كنت بعيد. وشوف بقى بقية العبادات شكلك ايه، كنت عامل ايه في العبادات، ولا بنا عافينا وياكم. فده بقى حوالي 80 سنة شايل السلاح بيجاهد. فلما استعظم الصحابة هذا العمل، ربنا جعل لهم ليلة للأمة دي خير من 1000 شهر، ليلة واحدة بس تصوم نهارها وتقوم ليلة احتسابا لله. يا الله، عشان كده النبي قال عن رمضان فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير، أو كما قال النبي ليلة. يا الله، لو أقمتها صح تاخد أفضل من أجر هذا الذي جاهد في سبيل الله أكثر من 80 سنة. لأنك لو حسبت 1000 شهر يعدوا 80 سنة. وكمان القرآن قال لك خير من 1000 شهر. قال العلماء لأن العرب في الفترة دي ما كانوش، كان أقصى عدد وصلوا له 1000، عشان كده قال لك لا مفهوم للأعداد في القرآن. ده عايز يقول لك إن حاجة عظيمة قوي، لكن ما يقدرش يقول لهم مليون، ما يعرفوش يعني ايه مليون. يضيعوا مننا. خلاص، انتوا عرفتوا المليون والتريليون، وعرفتوا المليار، وعيدكم بيضة، مش عارفين بكرة جاي ايه كمان. فبإذن الله تعالى سنواصل مع هذا النبي الكريم كليم الرحمن موسى بن عمران، إن قدر بقى وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.